تحية جديدة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وعودة إلى تقارير المراسلين. نتوقف في الموصل، حيث عقد مؤتمر نينوى للقوى الوطنية بمشاركة ممثلي المحافظة في مجلس النواب العراقي وأحزاب وقوى سياسية. أكدوا على ضرورة مشاركة كافة الأطياف في الانتخابات القادمة في مجلس المحافظة، وضمن الاستعدادات التي تجريها المحافظة لخوض هذه الانتخابات وضمان نجاحها، تحدث عدد من المشاركين في المؤتمر لمراسل إذاعة محمد الكاتب.
بهدف توحيد صف وكلمة أبناء الموصل استعدادا لخوض انتخابات مجلس محافظة نينوى القادمة، وتحت الشعار من أجل عمل ميداني تتحدد من خلاله المبادئ الأصيلة للنسيج الاجتماعي لمحافظة نينوى وهويتها العربية الأصيلة، عقد مؤتمر نينوى للقوى الوطنية الذي حضرته نخب من سياسيها ورجالاتها وشيوخ عشائرها، فضلا عن ممثليها في البرلمان العراقي. إذاعة العراق الحر حضرت المؤتمر والتقت النائب في البرلمان العراقي محمود العزاوي، الذي تحدث لنا عن أهداف هذا المؤتمر قائلا:
في الحقيقة هذا المؤتمر هو امتداد لمؤتمرات سابقة، سبق أن عقدنا أكثر من مؤتمر، كان الغرض من هذه المؤتمرات كلها تصف اتجاه واحد، هو دعم العملية الانتخابية القادمة في محافظة نينوى للوصول إلى مجلس محافظة يتكيف وطبيعة المجتمع الموصلي ويجيب على كل شرائح المجتمع الموصلي بأطيافه السياسية والاجتماعية. هذا ما قصدناه وهذا ما نريده حصرا من هذا المؤتمر. نعم.
هل التشكيلة الانتخابية لمجلس محافظة نينوى يعني لم تلتزم بما طرحتموه من شروط ومقومات في خلال هذا المؤتمر؟
لا عزيزي، الانتخابات السابقة لم تستوفي شروطها الموضوعية، وهناك من عزف عن المشاركة أو ابتعد عن المشاركة، والانتخابات التي أفرزت مجلس المحافظة الحالي لم تستوفي شروطها بالمعنى المطلق، ولذلك يجب أن يشارك كل أطياف المجتمع الموصلي بالانتخابات الجديدة كي يكون هناك مجلس فعلا يجيب على كل هذه الاستحقاقات.
المؤتمرون طالبوا بضرورة اعتماد انتخابات مجلس محافظة نينوى القادم على أسس مهمة يأتي في مقدمتها تمثيل الموصليين الحقيقي لمحافظتهم والمحافظة على وحدة التراب العراقي ووحدة وثقافة الموصل بمختلف مكوناتها الاجتماعية، تحقيقا للديمقراطية الدستورية التي يتساوى فيها الجميع. رئيس نقابة المهندسين في نينوى المهندس فاروق عبد القادر تحدث لنا قائلا:
الشعب العراقي بشكل عام أصبح لا يلتفت إلى كثير من المؤتمرات، أنه عجز من كثرة المؤتمرات اللي تحدث، لأنه ما زالت هذه المؤتمرات الشعب العراقي إلا بؤس وعذاب ونقصان بالخدمات وضياع الحقوق. ولكن فيما يخص محافظة نينوى، ولأن الوضع في محافظة نينوى ومركز القرار لمجلس المحافظة، يجب أن يتطلع أهالي محافظة نينوى إلى أن يكون دورهم كبير فيه، ولأن الانتخابات في الفترة السابقة لم يحضرها معظم أهالي محافظة نينوى، ولذلك حضرنا من أجل جمع الصفوف وتوجيه الناس إلى أن الانتخابات القادمة لها أهميتها، وينبغي أهالي المحافظة ممن لهم الكفاءة والنزاهة والماضي طيب أن يكون لهم دور في تمشية أمور هذه المحافظة والدخول في هذه الانتخابات حتى يمكن إنقاذ هذه المحافظة مما هي فيه.
آخرون طالبوا بالتريث وعدم إجراء الانتخابات دون إقرار الأمن في الموصل حتى يتمكن المواطنين من المشاركة الحقيقية فيها واختيار ممثليهم. أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل أحمد عبد القادر قال لنا عن ذلك:
حسب اعتقادي عدم إجراء الانتخابات في الموصل إلا بعد أن استقر الأمن بالكامل في المدينة وتتم معالجة جميع الأزمات التي يعاني منها المواطن حتى يتمكنوا من المجيء بحرية ودون أي خوف والمشاركة في انتخابات من يمثلهم في مجلس محافظة نينوى. حاليا الانتخابات غير ممكنة، وحتى في الأيام والأسابيع القادمة بسبب التوترات الأمنية والأعمال الإرهابية التي قد تمنع ذلك.
هل ستنجح استعدادات ومؤتمرات انتخابات مجلس محافظة نينوى بكلماتها وشعاراتها المرفوعة في تهيئة أجواء يجري معها انتخاب نواب حقيقيين للمواطنين بكل حرية ونزاهة، يتمكن معه هؤلاء النواب من تحقيق ما عجز عنه من سبقهم في تقديم الأفضل للمحافظة ومواطنيها؟ سؤال ستجيب عنه نتائج وأيام ما بعد هذه الانتخابات. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وننتقل إلى الحلة، حيث أقامت مديرية النشاط المدرسي في محافظة بابل المهرجان المسرحي الرابع للمدارس الابتدائية بمشاركة 12 مسرحية تناولت الوضع الراهن في العراق، ودعا فيها أبطال المسرحيات من تلاميذ موهوبين إلى العمل الجماعي والوحدة والتعاون، والمهرجان يستمر لمدة 4 أيام. على رزاق نقل لنا جانبا من العروض المسرحية التي قدمت في المهرجان وعد لنا التقرير التالي.
أقامت مديرية النشاط المدرسي في باب المهرجان المسرح الرابع لطلبة المدارس الابتدائية، وقال السيد غالب العميدي مدير النشاط المدرسي أن 12 عرضا مسرحيا سيشارك في المهرجان الذي سيستمر ل4 أيام، وستكون هنالك لجان تحكيمية لتقييم العروض.
اليوم نبدأ في إقامة مهرجان المسرح المدرسي للمدارس الابتدائية للبنين. النصوص التي تقدم نصوص معدة من قبل المشرفين الفنيين في المديرية مع بعض الزملاء من خارج التربية، والإخراج لكل المشرفين الفنيين من التربية يعني من النشاط المدرسي حصرا، والممثلون هم أطفال المدارس بالتعاون مع إدارات المدارس. المسرحيات المعدة 12 مسرحية تشارك بها 12 مدرسة تتنافس فيما بينها.
إلى ذلك بيّن الفنان محسن الجيلاوي وهو مخرج مسرحية بيت الوردة أن إقامة مثل هكذا مهرجانات سيساهم حتما في خلق جيل مبني على أسس تربوية رصينة، وهذه هي فكرة المسرحية التي أخرجتها.
تشترك مدرسة العام الابتدائية المنين بمسرحية بيت الوردة، وهي من تأليف صباح محمد وإخراج محسن الجلاوي. المسرحية تتحدث عن التعاون والمحبة والوئام ما بين الفراشات والنحلات وتعاونهم لطرد الجراد اللي هجم على الحديقة وعلى بيتهم. المسرحية باختصار فت صوت أو صرخة للمجتمع العراقي حتى ينتبهون لشغلة مهمة جدا والكل تسعى لها، وهي التعاون والمحبة.
مصطفى، ممكن أن تتحدث لنا عن دورك في المسرحية؟
دوري نحلة واحد. الدور يتحدث عن التعاون والمحبة والتفاهم، صارت عندي جرعة على التحدي، يعني أريد نتعاون إحنا نطرد هذا العدو من العراق، الإرهابيين هذولة.
أما الفنانة كوثر الموسوي وهي مخرجة لأحد الأعمال المسرحية المشاركة في المهرجان، فقد أشارت إلى أن الطفل العراقي محروم بالرغم من أنه يمتلك الاستعداد والإرادة للعمل في المسرح الذي من المؤكد أنه سيساهم في خلق أجيال مبنية على أساس ثقافي بعيدة عن مظاهر العنف في المشهد العراقي اليومي.
العمل هو مسرحية بعنوان اخطبوط السواقي. هذا العمل هو من تأليف الأستاذ علي الحسون المهنة وإخراجي طبعا عن إخراج كوثر الموسوي. العمل يتحدث كفكرة عامة عن الوضع الراهن اللي داي يعيش الشعب العراقي، وعن الاحتلال الأجنبي اللي مكبنا. طبعا الحقيقة احنا أطفالنا يعني يمكن نشوفهم محرومين، يعانون من حرمان للعمل الفني وخصوصا العمل المسرحي بشكل خاص. رحت للمدرسة، جمعت الكادر التلاميذ، فشفت حب كلش كبير للتلاميذ.
هذه المهرجانات ربما تبعد الطفل العراقي لبعض الوقت عن مشاهد القتل والدمار في العراق والذي أصبح جزءا من الحياة اليومية للطفل، الأمر الذي يعتبر انتهاكا خطيرا للطفولة. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
العبيها يا ابو سميره
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 الضحكه هاي تلوقي لك لو بيد خطبك منها لك الضحكه هاي تلوقي لك لو بيد خطبك منها لك ليل الحفله بس لك العب فيها يا ابو سميره
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 شفنا مثلك بالعمر يل شايل بعينك سحر ما شفنا مثلك بالعمر انت احلى من كل السمر والعب فيها يا ابو سميره
العب فيها يا ابو سميره
العب فيها يا ابو سميره
العب فيها يا ابو سميره
الضحكة هاي تلوقي لك لو يدخطك من هالك ليلة الحفلة بس لك والعب فيها يا ابو سميره
العب فيها يا ابو سميره
العب فيها يا ابو سميره
العب فيها يا ابو سميره
والعب فيها يا ابو سميره
العب فيها يا ابو سميره
العب فيها يا ابو سميره
العب فيها يا ابو سميره
أعزائنا المستمعين، والآن نبقى مع متابعة جديدة للمشهد الثقافي في العراق، وذلك بصحبة حيدر الرشيد وعدد جديد من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
أصدقائي، عام آخر شرف على الانتهاء، ومثل ما هو الحال في نهاية كل عام يبرز السؤال الأشد إلحاحا عما أسفر عنه العام المنقضي، وماذا تحقق من أمنيات كانت مؤجلة أو بقيت تتدلى بحزن وقد عليها الغبار من فوق شماعة الأمل. إنه سؤال إنساني بحت، ومثل تلك الأسئلة كانت مدعاة لظهور العديد من التيارات والاتجاهات الفكرية والفلسفية التي اتخذت من النفس البشرية بكل انفعالاتها وأسئلتها وتناقضاتها مادة لها، وحيثما وجد الإنسان تواجد العقل وتناسلت الأسئلة. ما يعنينا من هذه التوطئة هو ذلك السؤال، وهو وإن بدا سؤالا شموليا عاما ولا يمكن حصره في فئة أو أناس بعينهم، لذا أثرنا إعادة طرح السؤال وتشخيصه كي يلامس صلب موضوعنا، وهو ما تحقق للثقافة والمثقف العراقي خلال هذا العام الذي شارف على نهايته، أو لنقل تقييم المنجز الثقافي العراقي لهذا العام.
بالنسبة للمنجز الثقافي لعام 2006 وهو ليس على مستوى الطموح، حيث أن هنالك عراقيل كثيرة أمام هذا المنجز، أهمها الظروف الأمنية التي يمر بها البلد، كما أن دعم الحكومة للمنجز الثقافي وللثقافة بشكل عام لا زالت محدودة، مما يحدث من عزيمة المثقف من الكتابة ثم من الطباعة. الطباعة تلاقي صعوبات جمة حينما يتم المنجز الثقافي. ما فائدة هذا المنجز إذا لم يصل إلى القارئ؟ إذا اجتزنا الصعوبات لدى المثقف فهو يتحدى، يأتي بالرغم من خطورة الشوارع ومن خطورة الموقف ومن المفخخات والهاونات، يأتي إلى الأنشطة الثقافية باستمرار ويتحدى كل الصعوبات، ولكن حينما يبرز المنجز أو يكمل منجزه الثقافي فما الفائدة؟ لأن تكون هنالك مطبعة تطبع هذا المنجز ليصل إلى أيدي القراء. الشاعرة أمل البياتي.
رؤية المثقف للمشهد الثقافي تشكل حالة متصلة ومتلازمة مع متغيرات ومخاضات الواقع السياسي والاجتماعي والأمني التي تجري في البلاد، كون الثقافة هي عملية تواصل وتكامل مصدرها ومادتها الواقع المعاش، وبذلك يكون تقدمها أو تخلفها منوطا بحركة تقدم المجتمع. وأمام هذه الضبابية التي تغلف المشهد العام في العراق، تأتي رؤية المشهد الثقافي محاطة بالغموض واللاوضوح، باعتباره جزءا من خارطة التغيرات الكبرى التي تعصف بالمجتمع والتي لم تتبلور لحد الآن، كما يرى أغلب المثقفين في تقييمهم لواقع المنجز الثقافي خلال هذا العام. لكنهم بعين الوقت يأملون في أن يواصل المبدع كفاحة، وعليه إما أن يزيح الغبار والضباب ليراه الآخرون، أو ينتظر زمنا تتضح فيه الرؤية ويكون المشهد مهيئا أمام القادم من المنجز الإبداعي.
سمع قند الجابري شاعرة قاصة عضوة اتحاد أدباء. المنجز الثقافي لهذا العام يبشر بخير رغم كل التحديات الموجودة، منها الإرهاب، الظروف الأمنية، القدرة على التواصل، ارتباط الشاعر بالعمل من جهة ويجب أن يتفرغ للعمل الأدبي من جهة أخرى، كذلك التسهيلات، لا يوجد تسهيلات، رغم هذا تجد الشاعر يطبع على حسابه الخاص، يتواصل مع الصحف والمجلات والإنترنت بطريقته الخاصة. كثرة الشعراء، أنا لاحظت هذا العام أكو أكثر من شاعر ظهر على الساحة كان سابقا يخاف، رغم المفروض هسه يخاف أكثر، بس الحمد لله شاعرات عراقيات كثيرات تمت انتمائهم إلى الاتحاد، وكذلك ظهورهم على الإنترنت ومشاركتهم بمسابقات عالمية، وهناك يعني حركات مثل الشعر كلش تغير بهذه الفترة، الجرأة في الطرح، الرغبة في المشاركة. فتحديات كما قلت لك هو الإرهاب وصعوبة التواصل. أنا أعتقد بالعام القادم إن شاء الله بعد أكثر يزيد هذا، رغم أنه أكيد التحديات لا تزيد، ولكن هناك حركة كانت مكبوتة تريد الخروج، فأني أرى أنها تخرج بطريقة سليمة جدا وفعالة وبراقة وتتخذ اللون الأخضر مسارا لها.
أصبحة الأربعاء في اتحاد الأدباء والكتاب. تتواصل رغم ذلك فعاليات ونشاطات المثقفين في العراق الذين لن يمضوا زمنا على ما يبدو في انتظار جودو أو انقشاع السحب السوداء التي تظلل واقعهم. فعقدوا في مبنى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق أصبحتهم المعتادة في كل يوم أربعاء، وكانت هذه المرة حول قابيل وقد عاد من جديد، وهو نص مسرحي كتبته الدكتورة أمال كاشف الغطاء، قدم للأصبوحة وأدارها الشاعر إبراهيم الخياط.
أمال كاشف الغطاء ابنة العلامة الكبير سماحة الشيخ علي آل كاشف الغطاء قدس سره وحفيدة المصلح الكبير الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء قدس سره، مواليد 1944 في مدينة النجف الأشرف. أكملت الدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية خارج المدارس وبطريقة البحث الخارجي، فضلا عن إكمالها دراسة الصيدلة في كلية الصيدلة جامعة الموصل ونيلها شهادة البكالوريوس عام 1970. لديها المؤلفات التالية: الوحل النهائي 1981 قصة، قطط وفئران 85 قصة، الأشلاء المقطعة 86 رواية، الرغبات تتحطم على الخط السريع 87 رواية، عندما يكبر الأحفاد 88 قصة، الأخلاق الفردية والمجتمع 99 بحث، الهجرة النبوية معجزة على الدرب الاجتماعي 97 بحث، دروس في التاريخ 98 بحث، العصبية القبلية وأثرها على المجتمع العربي 2000 بحث، الأخلاق الاقتصادية في النظام الإسلامي 2002 بحث، قابيل يعود من جديد 2006 نص مسرحي، وهذا النص هو محور الندوة الدراسية النقاشية لهذا اليوم.
الكاتبة بطرقها جنسا أدبيا وفنيا متمثلا بالمسرح حاولت أن تستحضر فكرة الصراع الأزلي بين الوجود معبرا عنه بحواء، وبين القوى الرامية لإفناء هذا الوجود معبرا عنها بقابيل الذي توسل بكل أساليب الخداع والتضليل لاعتقاده بأن الوصول إلى الجنة يتم من خلال إفناء الوجود الذي ينافسه. ولقد أفاض الناقد علي الفواز في تحليل مدلولات النص تعقيبا على قراءة المسرحية:
بطبعة خاصة محدودة التوزيع أصدرت الكاتبة العراقية الدكتورة آمال كاشف الغطاء مسرحيتها الأولى قابيل يعود من جديد، ولعل تجربتها المسرحية التي نحن بصدد قراءتها هي محاولة حقيقية لاختزال عدد من المنظورات التي تشغل اهتمام الكاتبة، ذلك أن هذه المسرحية بنيت بالدرجة الأولى على أسس أخلاقية، وهي تستمد رسالتها الأخلاقية من خلاصات ثقافية، بمعنى آخر أن الكاتبة حاولت أن تستلهم وتتمثل تجربتها الثقافية، فقصة هابيل وقابيل هي من أولى مسرودات الموروث الديني بعد قصة الخلق ومثلث آدم حواء إبليس.
المضمون الأساسي لنص المسرحية هو ليس مضمون الحكاية المتوارثة وقصة قابيل مع أخيه هابيل الراسخة سلفا في الوجدان الديني وفي الذاكرة الجمعية، وهي أيضا ليست الحكاية الرمزية التي تمثل الصراع بين الخير والشر، فهذه الثيمات حاضرة بصورة أزلية في الذهنية الإنسانية. ولذلك فقد سعت الكاتبة من خلال المسرحية أن تذهب إلى ما هو غائب عن الذهنية، وذلك باستثمار فكرة التخلص من جثة الضحية لتحويل ما هو شخصاني إلى فكرة.
حارث حمزة الخفاجي، تدريسي في كلية فنون جميلة قسم الفنون المسرحية. بصراحة نص قابيل يعود من جديد للدكتور أمال كاشف الغطاء نص مسرحي، أو نقدر نقول مقترح لكتابة نص مسرحي. بسبب عدم احتوائه على بنية مسرحية متكاملة في عناصرها وعلاقاتها. ذلك أن النص اعتمد لغة السرد بدلا من لغة التكثيف والاختزال، والمسرح كما هو معروف هو فن الاختزال وفن التكثيف. النص اعتمد السرد في الشخصيات، السرد في الحوار، السرد في الأماكن، السرد في الاستعارات التي قد تكون مقحمة في كثير من الأحيان. لم تكن هناك منطقية درامية في استعارة شخصيات كثيرة بعيدة عن متن النص وبنيته الأساسية. لذلك تعاملت مع النص بوصفه نصا كتب للقراءة وليس للمسرح.
في ضيافة المجلة
مروان عادل حمزة، شاعر، تولد 1965 بغداد، بكالوريوس لغة عربية، عضو اتحاد أدباء العراقيين وعضو هيئة إدارية في نادي الشعر في اتحاد الأدباء. لدي مجموعتان، الأولى بعنوان بس بالمناسبة مجموعتان في طور الطبع، يعني الأولى من أعمق نقطة في دولة المذلة وهي أرخت للفترة السابقة يعني قبل السقوط، وأما بعدها فمجموعة ثانية اسمها تراتيل طيور محنطة. الشعر اللي كتبه أكتب الشعر بما وفقني إلى الله به كافة أشكال، أكتب العمود وأكتب التفعيل وأكتب النثر، وعسى أن أكون موفق بها يعني. والآن الشعر يدور حول إنسانية الإنسان، يعني أعود بنفسي أولا وأعود بثقافتنا إلى إنسانيتها. مشاكل الشارع تشغلني، مشاكل إنسانية عامة تشغلني، هذا همي الوحيد، همي أن أثبت إنسانيتي وأدعو لإنسانية الآخرين بلا اسم وبلا أصل وبلا موطن وبلا كلام شعري. وهذا ما أتمنى إلى أن عسى أن يقرأ في كل مكان، وهو صالح أن يقرأ في مكان.
يعد الشاعر مروان عادل صوتا شعريا مميزا، وتتخذ قصائده منحا حكائيا تكون الصورة الشعرية حاضرة فيها، ولا يفصلها عن وعي المتلقي سوى خيط رفيع من الألم الشفاف الذي يزينه معظم قصائده.
نعم، أقرأ لك قصيدة وهي من عنوان الديوان الثاني، تراتيل طيور محنطة. أبدا يرتطمون بذراعي المنشورتين ويرحلون، لأشير أنا كدوارة رياح إلى ظهورهم المولية. لا أريد أكثر من أن يتنبه إلى وجهي المؤرخون ليروا كم أنا متحدر من سلالة طيبة. أنا الذي بقيت خالدا أحفظ كل أساطير المغنين الذين استدرجت أغانيهم الغيوم، وفي دمي تحجر كل السلاطين الذين تعاقبوا على جلدي، أرتبهم منكسرين وفق أحرفهم الدموية. لا أنوي أن أقاضي أحدا منهم، لا أريد سوى أن أفتح تلفازي لأشاهد سياسيين يوقعون معاهدات سلام، ورجال أطفاء يتسلقون سلالم عالية لينقذوا قططا من على سطوح بنايات تحترق.
ونحن نودع ضيفنا الشاعر مروان عادل، نأمل أن لا يذهب بعيدا. في ختام لقائنا معكم أصدقائي نودعكم أيضا، مع الأمل بلقائكم في عدد وموعد قادم. لكم مني ومن مخرج البرنامج أجمل المنى، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. Thank you. هذه إذاعة العراق.